الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسنن هذا القسم صحيح. طيب، من الأمور المستحبة المسنونة في التكفين، قال هذا القسم، يقصد القسم الثالث يعني في التكفين، أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه. البعض قد يتوهم أنه هذا بعد أن غسل الميت الآن يريد يكفن الميت، يغتسل لأجل غسل مس الميت. لا، هذا ليس غسل مس الميت، هذا غسل برأسه وبوحده، مسنون. مسنون يعني شنو؟ مستحب. يعني من الأغسال المستحبة، إذا بغيت تذكرها تذكر هذا الغسل، استحباب الغسل أو الوضوء سيأتي، الغسل لتكفين الميت بعد تغسيله. انزل العلامة في كتابه منتهى المطلب، كتاب جدا عظيم، من الكتب اللي الطلبة لازم دائما يطالعونها. لا، كنت المطلب الآن المطبوع 13 مجلد أو 14 مجلد، الطباعة الجديدة الرشيقة. العلامة في المنتهى، في منتهى المطلب، يقول: ليكون على أبلغ أحواله، أنا أجيب لكم عبارته، ليكون على أبلغ أحواله من الطهارة المزيلة للنجاسة العينية والحكمية عند تكفين البالغ، فإن لم يتمكن من الغسل استحب له أن يتوضأ، لأن الوضوء إحدى الطهارتين. لاحظوا هذه، أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه، من العبارات اللي تحتاج إلى توضيح بسيط، بس كثير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة. تفضل. ولكن كثير من الشراح لما يشرحون هذه العبارة شنو؟ يقعون في خطأ. كثير من الشراح، مو شراح علماء، أقصد مثلنا إحنا لما نشرح للطلبة، ولا العلماء هم اللي يعلمونا، يقعون في خطأ. شوفوا: تغسيل ليكون على أبلغ أحواله في الطهارة العينية والحكمية. هذا لما قاعد يغسل الميت، مو في مظنة أن تصيب نجاسة، صح ولا لا؟ من الماء أو شيء. بعد، مو في مظنة أنه هو يصدر منه حدث، صح ولا لا؟ فيكون محدث. فهو لكي حين الإمساك بالكفن وتكفين الميت يكون متيقن بأنه طاهر من الجهة القذارات العينية، يعني إيده مو نجسة، جسمه مو نجس، ما طفر عليه ماء. بعد، وأن يرفع حدث من الأحداث قد تكون عليه، فالغسل هنا مبالغة في التطهير. يعني شنو؟ يعني هذا يكون على يقين بأنه لا توجد على جسده نجاسة عينية، وهو غير مثلا محدث بحدث، فبالتالي هذا يكون قبل التكفين. بعد، من الأمور الأخرى، غسل مس الميت، غسل مس الميت واجب ومو مستحب، هذا غسل مستحب بس ليكون في ذكركم. يقول: أن يغتسل الغاسل قبل تكفينه أو يتوضأ وضوء الصلاة. الروايات الواردة في المقام ما تحدثت عن وضوء أبدا، وإذا تحدثت عن وضوء فالمراد هنا هو غسل اليدين والرجلين. بعض الروايات تقول يغسل الذراعين والرجلين من فوق الركبة، إنزين، هذه روايات. إذن هذه الكلمات ستجدون إن شاء الله في البحوث العالية بأن هناك نوع اضطراب في هذا الموضع في قضية الوضوء، ولكن نحن في الشرائع نقول بأنه يستحب أن يغتسل الغاسل أو يتوضأ. أقول أو هذه شنو؟ للتخيير. الحكم بالتخيير يحتاج إلى دليل، زين؟ والظاهر الدليل موجود كما يقول المحقق، بس أنا ما عثرت عليه، أنا قاعد أدور، صاير لي الآن ساعة ونص أقلب في الكتب أبي أشوف مدرك التخيير في هالمسألة ما شفته، والبعض تاركها أصلا. فإذا نحن نكتب إذا أنه أحد سألنا قال الشرائع شنو رأيه، نقول بأنه يخير بين الغسل والوضوء، ولعله جمع بين الروايات وصل إلى هذه النتيجة، والأمر سهل. وأن يزاد، يعني من سنن التكفين أن يزاد للرجل حبرة عبرية، نقراها كذي بكسر الحاء وفتح الباء والراء كعنبة، مثل ما تقول عنبة حبرة، زين؟ مو حبرة، لا، حبرة عبرية. يقول وأن يزاد للرجل، ماكو فرق بين الرجل والمرأة في مسألة الكفن، كما قرأنا في الرواية السابقة أنه المرأة تكفن كما يكفن الرجل، الفرق فقط وفقط بالخرقة التي تشد على ثدييها حتى تضم الثديين، هذه خرقة، هذه يشدونها على صدر المرأة على أساس الثديين لا يكونوا نازلين، وتشد شدا قويا على ظهرها، مثل الآن حمالة الأثداء اللي تلبسها المرأة، ولكن هذه خرقة. وطبعا الفرق بين الرجل والمرأة أن المرأة يحط لها قطن أكثر من الرجل كما سيأتي. وأن يزاد للرجل حبرة عبرية أو عبرية، والصحيح القراءة الثانية عبرية من العبر. العبر منطقة في اليمن هي في طرف الوادي، في جانب الوادي، تسمى بالعبر. كانوا يخيطون من الصوف ماذا؟ البرود اليمانية، وبعض أنه العباءات المخططة. وكان يؤتى إلى إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، الإمام السجاد صلوات الله عليه، من تلك البلاد بماذا؟ بعباءة من صوف، لأن الإمام كان رجل صرد، صرد يعني بسرعة يستبرد، بسرعة تحوش البرودة الإمام السجاد، كان ضعيف، فكان يؤتى له إما بعباءة من الشام، زين، عباءة شامية، أو يؤتى له بالعباءة العبرية وهي من اليمن، وكان يقال بأن هي غالية جدا، سيأتي الكلام في هذه القضية عن قريب. طيب، حبرة، الحبرة هو نوع من البرود، برد، احنا نقول برد يماني، نوع من البرود يصنع في اليمن. غير مطرزة بالذهب، هذا واضح. وخرقة لفخذيه، يعني من سنن التكفين أن توضع خرقة يشد بها الفخذين للرجل. يكون طولها 3 أذرع ونصفا، وفي عرض شبر تقريبا، عرضها الشبر، طولها 3 أذرع ونصف. الحين في كيفية استخدام هذه الخرقة للفخذين هكذا، فيشد طرفاها على حقويه، وعلى حقويه يعني شنو؟ على الوسط، الحوض، هاي الحوض الحقوين احنا نسميه، يشدونها، يعني اكتب عليها يشد على الوسط مثلا إذا ما تبي حقوين. ويلف بما استرسل منها فخذاه لفا شديدا، بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن، هذه كيفية يربطون هالخرجة هذه على وسطه وبعدين ينزلونها من قدام زين على أساس يغطون العورة الأمامية، ويحطون قطن في الدبر بين الإليتين يحشونها ويشدونها من وراء ويربطونها ويردون يلفونها مرة ثانية لفة ثانية ويشدونها على الوسط، يشدونها شد قوي إحكام على أساس تكون هي شنو حافظة للموضعين لفا شديدا بعد أن يجعل بين إليتيه شيء من القطن، وإن خشي خروج شيء فلا بأس أن يحشى في دبره قطنا. واحد أجاركم الله أصيب بمرض الإسهال كما حصل للبعض، فكلما أرادوا خرج شيء والحميت، ولكن يبقى أن هناك هي عبارة عن الغازات اللي في البطن والانتفاخ، فأقل شيء أقل حركة يخرج، فاضطروا أنه ماذا يسكرون فتحة الدبر بالقطن ويحشونها لكي لا يتنجس الكفن. ويستحب زيادة عمامة يعمم بها محنكا، يعني للرجل يحطوا له عمامة، المرأة يحطوا لها قناع سيأتي. وكيفية التعميم شلون يعممونه؟ أن يلف رأسه بها لفا ويخرج طرفاها من تحت الحنك ويلقيان على صدره. احنا عندنا إياك أن تعممه عمامة الأعرابي. الأعرابي شو يسوي؟ ياخذ الخام يلفه 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 على رأسه ويدخله كذي وخلاص. العمامة العربية كانت تلف لها حنك، هذا الحنك يفتح يستخدم للقتال، أحيانا تشوف الناس هم فاكين الحنك ومخلينه، وبالتالي تلك العمامة التي تكون للميت عمامة تلف لها ذؤابتان، يعني قطعتين، احنا نسميه حنكين أو ذؤابتين كما في الروايات، يلف على الرأس ويلقى أحدهما على صدره، طبعا من وراء يجيبون اللي على طريق اليسار يلفونه من وراء يقطونه قدام ويرجعونه، واللي على اليمين يجيبونه من وراء من هذه الجهة ويلفونه ويقطونه، ويظل هذا على صدره يكون معمم حتى يلقى الله والملائكة وأهل البيت وهو لابس عمامة، يلقيان على صدره. وتزاد للمرأة على كفن الرجل لفافة لثدييها، هذا قلنا عنه، ونمطا. إنزين، النمط شنو هو؟ النمط هو ثوب طويل. إنزين، أول شيء يضع النمط على المغتسل يفرشه ثوب طويل، بعدين يفرش فوقه الحبرة، وبعدين يفرش فوقه شنو الكفن مال المرأة، واضح؟ والرجل أيضا، لأن اللي يبي كفن شو يسوي؟ أول شيء يفرش الخرج الكبيرة، بعدين ينقلون الميت يحطونه، فموي بالميت وبعدين يبي يحط تحته، لا. فإذا أول شيء يفرش على الساجة، زي خلص الآن من المغتسل ونشفوه بثوب، الحين يبي ينقلونه إلى كفنه، قبل لا ينقلونه يفرشون النمط للمرأة، نمط ثم بعد ذلك الحبرة ثم بعد ذلك الكفن ثم بعد ذلك القميص، بعدين يجيبون المرأة وينومونها، القميص يدخلونه لأن هي من تنام القميص مفتوح لورا، يدخلونه برأسها يصير قميص، يشدون. طبعا النساء هم هذا، احنا نتحكي عن الرجل، الرجل كذلك يدخلون القميص ويشدون القميص، هذا يكون شنو؟ يكون في هالأثناء هم شادين هذه الخرقة الطويلة اللي هي 3.5 أذرع اللي تحدثنا عنها. إنزين، لكن العلماء اختلفوا، قالوا لا، النمط مو أي شيء، النمط ثوب مخطط، النمط ثوب مخطط يعد للزينة. زين، واستشهدوا بشواهد كثيرة أن النمط الذي تكفن فيه المرأة هو نفس هذا الثوب المخطط الذي تضعه المرأة للتستر وقت التزين. والنساء أحيانا يتزينون، زين الحين تبي تطلع أو تبي تتحرك أو عندها، فتضع شيء على بدنها يغطي تمام البدن من الأعلى إلى الأسفل، هذا يسمى بالنمط، وهو ثوب مخطط للزينة. لكن أهل العربية قالوا لا، هذا الكلام مو صحيح أبدا، هذا مو صحيح. النمط هو نوع من البسط، بساط، بساط خفيف، هذا النمط. منو؟ الصحاح وغيره وغيره من أرباب اللغة واللغويون الذين قالوا أنه نوع من البسط يكون مخطط. فإذا احنا إلى الآن ما عرفنا شنو النمط. الجميع متفق على أن النمط لونه مو أبيض ولا مخطط ولا لونه مثلا أي لون آخر، لكن ما حد قال أبيض. الفقهاء قالوا احنا ما علينا من هذا الكلام، أهل لغة تروح تدور بالكتب، احنا اسمع احنا شنو نقول وتابعنا. نحن نقول هو ثوب كبير يغطي تمام البدن وليس بأبيض، بس اخذ بكلامنا، لا تروح تدور عند أهل اللغة يضيعونك عند هذا. هذا هو المراد من النمط الذي تكفن به المرأة. أنا للحين ترى ما تكلمت بشيء، أكو شيء ناطر أنتم تقولونه. احنا قلنا أثواب الكفن مو ثلاثة، والمستحب ايش كثر؟ خمسة. أشوف المرأة رحنا تعدينا وايد احنا، صحيح؟ فإلى الآن ما أشوف أحد منكم اعترض، الحمد لله. طيب، ويوضع لها بدلا من العمامة قناع، الريال يعممون راسه، المرأة يحطوا لها مقنعة قناع. زين، القناع شلون صاير؟ مو نقاب، مو برقع، قناع. القناع شنو هو؟ المقنعة احنا نسميها بعد، هاي تغطي الوجه. زين، تغطي تمام الوجه ولها مثل خرقة صغيرة ترجع إلى الخلف. زين، هذه الخرقة الصغيرة موجودة موجودة، ما موجودة ما يحتاج، المهم أن يكون هناك قناع تقنع به المرأة. ميزة القناع أنه القناع شوية يكون طويل، يعني القناع الفرق بينه وبين الحجاب، الحين الحجابات إذا تشوفون يلفون الحجاب لكن الصدر مبين، القناع لا، القناع هو يلبس ويغطي الشعر والوجه تمام الوجه، لكن لا زائد شوية فيغطي أيضا الصدر، واضح؟ هذا يحتاج لبحث في كيفية اللباس، يعني حتى نفرق بين أنه هذه الأمور. وأن يكون، يعني من المستحب أن يكون الكفن قطنا أو قطنا أبيضا، هذا هو المستحب، قطن أبيض للتأسي، لأن النبي صلى الله عليه وآله كان كفنه من القطن الأبيض. وفي خبر أبي خديجة الكتان كان لبني إسرائيل يكفنون به، والقطن لأمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وتنثر على الحبرة واللفافة أو واللفافة، والقميص ذريرة، قلنا بأن الذريرة هو نوع من النبات مسحوق رائحته طيبة، تطيب به ماذا؟ أنه يطيب به بدن الميت. والآن قاعد يقول أيضا هم شوية على أثوابه على ملابسه يقطوا له شوية ذريرة كي يكون طيب. وتكون الحبرة فوق اللفافة والقميص باطنها. هذه طبعا كيفية الوضع، ان انت لو بغيت تحطها زين تحطها فوق اللفافة، والقميص يكون داخله مثل ما انا مثلت في كيفية ترتيب القطع وشلون يدخلون الميت وشلون يرتبون اموره، هذه كلها مهمة جدا ومستحبة. نعم لو حدث فيها خلل هذا خلاف الاستحباب، مثلا شخص راح شد على القميص بدل لا يشده على البدن ويحط القميص فوقه، راح شد صارت اللفة مثلا على قميص الميت، هذا لا يضر والتكفين يكون صحيحا. وتكتب على الحبرة والقميص والإزار والجريدتين اسمه. تذكرون الرواية المشهورة الإمام الصادق كتب على كفن إسماعيل إسماعيل يشهد أن لا إله إلا الله، ليل يوم البهائية والإسماعيلية يكتبون على كفنهم إسماعيل يشهد. إيش عليك أنت، أنت ميت، أنت اسمك محمد إسماعيل، يقولون لا هذا فعل الإمام الصادق. إنزين مصيب. على العموم يكتب على كفن كل شخص اسمه، مو اسم أبيه، اسمه مثلا جعفر يشهد أن لا إله إلا الله، زينب تشهد أن لا إله إلا الله، وأنه يشهد الشهادتين. وإن ذكر الأئمة عليهم السلام وعددهم إلى آخرهم كان حسناً، ويكون ذلك بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد التربة فبالأصبع. احنا عندنا كلام هني طويل عريض في باب استحباب الكفن وما يكتب على الكفن. المقدار اللي ذكر المحقق أنه يستحب أن يكتب على كفنه مثلا جعفر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أكو رواية يذكر الأئمة وأكو رواية يشهد له، وأن الأئمة من بعده مثلا 12 خليفة أو 12 إمام أولهم علي، زين وبعدين يذكرهم واحد تلو الآخر ويكتب ذلك على نحو الإقرار والشهادة بتربة الحسين عليه السلام، فإن لم توجد فيكتبها بأصبعه، ما موجود أنه يكتب بشيء آخر. بعض العلماء اجى وأضاف كتابة القرآن كله عملا بماذا؟ عملا بالسنة واتباعا لكفن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. قيل بأن الإمام الكاظم كفنه كان 2500 دينار، 2500 دينار مالت قبل ذهب، هذا يعني الحين لو تبتيب 2500 دينار ذهب قد تكون 250,000 دينار كويتي الآن، بذاك الزمان 2500 دينار ذهب تشتري البلاد وما حوت، مبلغ جدا كبير. يقولون كفن الإمام الكاظم صلوات الله عليه كان 2500. إنزين شلون الإمام الكاظم كفنه 2500 دينار وهو كان فقير كثير العيال؟ من وين شره الكفن هذا؟ إنزين هذا الكفن خصوصيته كتب عليه القرآن كله، القرآن كله مكتوب عليه، وشنو؟ واللي كاتب القرآن على الكفن خطاط، يعني مو سيد جعفر كاتب خرابيط، لا، الخطاطين كانوا يأخذون فلوس، فهذا خطاط وكاتب القرآن كله على الكفن. إنزين شلون صار هذا كفن الإمام الكاظم؟ أحد يدري؟ إنزين إحنا نقول شلون صار. أول الإمام الكاظم ما اشترى، صح قيمته 2500. لما استشهد إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه في سجن السندي ابن شاهك وأخرجوه وكانوا ينادون أن من أراد أن يرى إمام الرافضة فليأتي، وكان إمامنا على جسر الرصافة شايلين حمامين، وضعوا الجنازة على جسر الرصافة، وكان الشيعة يخافون زين أن يقتربوا من الجنازة، وكان هناك من الجلاوزة الذين أمروهم بأن ينادوا على جنازة إمامنا الكاظم، من أراد أن يرى إمام الرافضة فليأتي. منو كان في القصر؟ سليمان، أو سليمان ابن إبراهيم، أو إبراهيم ابن سليمان، اللي كان هو أحد الرجال الكبار في الدولة، الآن ما أدري شنو منصبه. فسمع نزل فسأل ما هذا؟ قالوا هذا جثمان موسى بن جعفر. فيا وطرد هذول وأخذ ينادي من أراد أن يرى الطيب ابن الطيب وإلى آخره فليأتي، والشيعة اطمأنوا أنه خلاص هذا. فهذا كان عنده كفن كتب عليه القرآن، قد اشتراه بفلوس الإمام الكاظم، هذا دولة غصبة غاصبين فلوس الإمام ب2500 درهم دينار، وفي بعض الروايات 1500 دينار، كفن به الإمام الكاظم، كفنه الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. البعض قال بأن هذا مستحب، نقول الاستحباب إنما يثبت لو كان الإمام قد اشترى الكفن أو كتب عليه، مو أنه أهدي إليه. واضح؟ إمضاء الإمام. أحسن، استدل البعض بأن الإمام الرضا لو كان مثلا غير مستحب لما أمضاه، وأجيب عنه بأنه الإمام الرضا لم يمضي شيء فعله الإمام الكاظم، وإنما أخذ كفن جاهز وكفنه فيه، فهذا يدل على عدم البأس بالتكفين في الكفن الذي كتب عليه القرآن، لا استحباب كتابة القرآن على الكفن. مدام تكلمنا عن الكفن، خل أتكلم أنا عن الكفن شوية أكثر، مو مذكور هنا. وأنه جبرائيل، هاي رواية ثانية، نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في أحد المعارك، في إحدى المعارك، وكان عليه جوشن ثقيل. تعرفون شنو الجوشن؟ الدرع. أحسن، الدرع الثقيلة يسمى جوشن. ليش؟ زين، هذا الدرع لأن الدروع السابقة لها فنون في صناعتها. أكو الدرع السابقة الذي كان يلبسه ويوصف فيه زين قمر العشيرة أبو الفضل العباس، كان درعه السابغة من حلق الحديد، يعني حلقة بحلقة، فالسيف عندما يضرب لا يخترق البدن. هذا ليش كان يلبسه؟ لأن هذا سهل التحرك فيه، لأنه من حلقات فسهل أن يتحرك فيه ويقاتل. وأكو درع، لا، درع كما نقول إحنا في الكويت صبابة، يسمى بالجوشن، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يلبسه، وكان درعا ثقيلا. فنزل جبرائيل عليه السلام وقال له يا محمد ألقي الجوشن. زين، فألقاه رسول الله وأعطاه دعاء، وقال له إن هذا الدعاء يكفيك ذلك الدرع أو ذلك الجوشن الثقيل. هذا الدعاء يسمى بدعاء الجوشن الكبير، هذا اللي احنا قاعد نقرأه. هذا الدعاء وردت فيه روايات من كتبه على كفنه استحى الله أن يعذبه، أن يعذبه، من كتبه ووضعه معه في قبره كان له وقاية من كذا وكذا، إلى آخره من الروايات. هذا الدعاء من الأدعية التي يمكن القول باستحباب كتابتها على الكفن. واضح؟ طيب، احنا طبعا وصلنا إلى أنه فإن لم توجد التربة فبالإصبع، فإن فقدت الحبرة تجعل بدلها لفافة أخرى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مساك الله بالخير وعليكم.